بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلنا في شرح حديث أنس إلى قوله فجمع السبي. هذا السبي الذي جمع يشمل النساء والأطفال فلا يطلق إلا على ما كان من البشر، أما ما سواه فيسمى غنيمة، فالغنيمة ما كان من المال والسبي ما كان من الأشخاص. والسبي فيه حماية للجنس البشري وعناية به، لأن السبي مانع من التعريض للقتل، فهو مانع من تحكيم السيوف في الرقاب، وذلك بالاسترقاق، وهو مدعاة لحفظ الجنس البشري والعناية به، لأنه يجب الإحسان إلى من سبي، والذين سباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم أثر كبير في الإسلام. فصفية رضي الله عنها وقفت بيتا على أخ لها يهودي، وذلك يدل على أن غير المسلمين أيضا يتصدق عليهم، وفي كل ذي كبد رطبة أجر، وأنه يمكن أن يوقف عليه فهم وجه بر إذا كان ذلك صلة للرحم، فإن صلة الرحم من القربات. وأيضا فإن الذين سبوا في غزوة خيبر كان منهم الذين لهم أثر كبير في الإسلام محمد بن كعب القرظي، الذي هو من علماء التابعين ومن خيار المفسرين في أيام التابعين من هذه الأمة، كان من هذا السبي. والغريب أنه رحمه الله سقط عليه مسجده هو وطلابه في المسجد فماتوا تحت الهدم رحمه الله. فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. فالغنائم قديما كان يؤخذ منها المرباع للقائد، المرباع هو ما يخصص للقائد من الغنيمة، والسبي تؤخذ منه الصفايا، والصفايا جمع صفية، وهي ما يصطفيه القائد لنفسه. ومن الخيل كذلك يختار منها النشيطة، وهي التي يختارها القائد من الخيل المغنومة، وهذه التي قال فيها الشاعر لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. الفضول ما زاد على القسم، إذا قسمت الغنائم فما فضل عن القسم ولم يمكن قسمته يرجع أيضا للقائد، قد كان هذا من ما تعارف الناس عليه في الجاهلية قديما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والغنيمة للمسلمين، فلذلك له أن يختار منها ما يستصفي منها. فأعطى دحية أن يختار جارية من السبي قبل القسمة، وستكون خارجة عن نصيبه لأنها داخلة في صفي المغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه. فأخذ صفية بنت حيي، يختار دحية الكلبي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل يعرف صفية ومكانتها في قومها، فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، فهي سيدة بني النضير من ناحية النسب، فأبوها حيي بن أخطب سيد بني النضير، وهي سيدة بني قريظة من ناحية الخؤولة، فأمها برة بنت السموئل بن عادية من بني قريظة، لا تصلح إلا لك، وذلك لعقلها ومكانتها في قومها. قال ادعوه، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه، أي ادعو دحية. فجاء بها، أي جاء بصفية، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه جارية وسيفي بوعده، فهو يختار جارية من السبي شاءها، أما صفية فقد شرفها الله باختيارها لأن تكون أما من أمهات المؤمنين، وقد بين الله ذلك الفضل والاختيار فقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقائد الطيبين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اختارها الله لأن تكون له فهي قطعا من الطيبات، فقد طيبها الله سبحانه وتعالى واختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم. والسبي يهدم النكاح، فإذا كانت متزوجة فسبيت فإن السبي يهدم النكاح، ولكنه لا يحل به إتيانها حتى تستبرأ، واستبراؤها يكون بحيضة واحدة على الراجح، وقد قال بعض أهل العلم تستبرأ بثلاث حيض، ولكن هذا الحديث يدل على الاستبراء بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها لم يدخل بها حتى كان في بعض الطريق، معناه أنها طهرت من حيضتها في بعض الطريق، فحينئذ حل له أن يدخل بها فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يترددون هل هي جاريته مملوكة له أو هي زوجته، فقالوا: إذا ضرب عليها الحجاب عرفنا أنها من أمهات المؤمنين، فضرب عليها الحجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من أمهات المؤمنين، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها. وقد سبق في الحديث فضل أن الذين يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل اشترى أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فهو من يؤتى أجره مرتين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها بالعتق، ومع ذلك أيضا أكرمها بأن تزوجها جعل صداقها عتقها. وهو يدل على أن الصداقة والثمن أيا كان يمكن أن يكون غير مال، فيمكن أن يكون منفعة، ولذلك الفقهاء يقولون في البيع إما أن يكون عينا بعين، وهذا الذي يسمى بالمصارفة الصرف، والصرف إما أن يكون في الجنس الواحد كذهب بذهب، وهذا يكون بالمراطنة أي بالوزن أو بالمبادلة بالعدد، وإما أن يكون بين صنفين كالفضة بالذهب، فهذا كله داخل في الصرف، وإما أن يكون عينا بسلعة، وهذا هو البيع العادي بين الناس، وإما أن يكون سلعة بدين، سلعة تشترى بدين وهذا هو البيع إلى أجله، وإما أن يكون عينا بدين وهذا الذي يسمى بالسلم، فهو يدفع الثمن الآن حالا ويتحمل الآخر دينا في ذمته يأتي به في الوقت الذي حدد وهو المسلم فيه. فلذلك يمكن أن يكون الصداق منفعة وهو العتق هنا، وكذلك في قصة موسى فإن شيخ مدين عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، وهذا منفعة في مقابل النكاح، فدل ذلك على أن المنفعة يمكن أن تكون صداقا ويمكن أن تكون ثمنا ويمكن أن تكون أجرة. حتى إذا كان ببعض الطريق وذلك لطهرها فطهرت، جهزتها له أم سليم وهي أم أنس وكانت في الغزوة، فأهدتها له من الليل، أي جاءت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، والهدي العروس إذا أهديت إلى زوجها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا أي قد دخل بأهله، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، والنطع جمع نطع وهو جلد ونحوه يبسط للطحن تحت الرحى فيكون ثفالا، وللقتل، فقد كان الناس يخافون، وهذا من مختلقات الجاهلية أن الدم إذا تفرق فوصل إلى الأرض يؤخذ بالثأر، فإذا وضع له نطع فقتل عليه الإنسان فكان دمه في النطع لا يؤخذ بثأره، فكانوا يبسطون النطع لمن يريدون قتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بسط هذه البسطة للطعام، وهذا يدلنا على احترام الطعام وأنه مقدر شرعا، وقد ذكرنا فيما سبق في أحكام الاستطابة أن ما يستجمر به من شرطه أن لا يكون محترما شرعا، فلا يكون ذهبا ولا فضة ولا مكتوبا فيه ولا نقدا ولا طعاما، فلا يجوز استعمال شيء من ذلك لأن هذه الأمور محترمة شرعا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإحضار ما معهم من الزاد، فقال من كان معه شيء فليجئ به، أي شيء أي طعام يريد أن يشارك به في هذه المأدبة الكريمة التي هي سرور لكل المؤمنين، وإدخال السرور عليهم مشاركة بذلك إدخال السرور على المسلمين جميعا، فليجئ به تبرعا وتطوعا، وليس ذلك بالأمر الذي هو جازم. وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وأحسبه ذكر السويق أي أن الرجل أيضا يجيء بالسويق. قال فحاسوا حيسا، هذا تأكيد لرواية السويق لأن الحيس لا يكون إلا من السويق، فالحيس هو السويق الذي وضع عليه سمن وعسل ونحو ذلك فيلت به، ولذلك قال الشاعر يا جند أخبرني ولست بكاذب، وأخوك ينفعك الذي لا يكذب، أمن السوية أن إذا أخصبتم وسمنتم فأنا البعيد الأجنب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. فقال يا جند، هذا المنادى المرخم يجوز به يا جند أو يا جند على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر، وبعضهم يجعل الهمزة همزة وصل فيقول يا جند أخبرني، وهمزة الوصل همزة القطع قد توصل قد تجعل همزة وصل، مثل قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء وحولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم أربعا، إذا ظللت الحول أبكي أجمعا ثم أربعا، هذا جعل همزة القطع وصلا. فقال وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، إذا يحاس الحيس، فلذلك قال هنا وحاسوا فحاسوا حيسة. فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانت تلك الحيسة وذلك الطعام وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوليمة طعام العرس. وسيأتينا ما يرد فيه من أحكام مخصوصة. ويؤخذ من الحديث ما عقد له الباب وهو أن الفخذة ليست بعورة، ويؤخذ منه أيضا ما يتعلق بآداب الجهاد، ويؤخذ منه إباحة السبي، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بصفي المغنم، ويؤخذ منه تقدير الناس وإنزالهم منازلهم، وقد قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فصفية تحيي ليس هذا مقامها بل مقامها أرفع من ذلك، فاختارها الله لأن تكون من أمهات المؤمنين، ولذلك قال هي سيدة قريظة والنضير، فهذه المكانة الاجتماعية هي درجة، والدرجة لا تهان، درجة دائما لا تهان، فمن كان له مكانة حتى في الجاهلية لا تهان درجته بل تقدر، وهذا من أدب الإسلام أن كل من كان له مكانة تراعى له تلك المكانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فجعلها لأبي سفيان مكانة. كذلك ما ذكرنا من أن السبي يهدم الملك، وهذا ما تضمنته آية سورة النساء، فإن الله سبحانه وتعالى لما عد المحرمات من النساء في سورة النساء قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات معناه المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فإن السبي يهدم النكاح وحينئذ تستثنى من المحرمات، لكن أي امرأة متزوجة فهي من المحرمات. والمحصنات من النساء إلا ما استهنية، وهو إذا سبيت المتزوجة فإن السبي يهدم النكاح. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. في الثياب عقد هذا الباب لما يتعلق بخصوص المرأة في العورة، فإن عورة المرأة أعظم من عورة الرجل وآكد سترا، ولذلك يطلب منها فيها من التستر ما لا يطلب في الرجال. والنساء نهينا أن يرفعن أبصارهن في المسجد كما ذكرنا البارحة في حديث أن الرجال كانوا يمرون أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، والنساء أمرنا أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا يدوى عليهن شيء من عورات الرجال. وقد اختلف في نظر النساء إلى سوق الرجال أو بعض ما يكون من أجسامهم فيه عضلات أو فيه، فقال الطائفة يمنع على النساء النظر إلى ذلك ويجب على النساء الغض ولا يجب على الرجال الستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. هذا الحديث فيه بيان تستر النساء حتى في وقت الظلام، فالنساء اللواتي كن يشهدن الفجر أي صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، و مع ذلك يتسترن هذا التستر العظيم، لأنها قالت متلفعات في مروطهن. والتلفع معناه أن يكون ثناء الثوب بعضه فوق بعض. متلفعات بمروطهن، والمروط جمع مرط، وهو ما يلبس فوق الثوب، ما تلبسه المرأة فوق ثيابها، ما يعرفن من الغلس. وتلفع النساء حتى في الظلام دليل على أن سترهن آكد من ستر غيرهن مما ذكر من الستر في الرجال. وقد قال النميري رحمه الله في بيئته المشهورة تضوع مسكا بطن نعمان أمشت به زينب في نسوة خفرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل مختمرات ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يلقينه حذرات. هذه زينب بنت يوسف أخت الحجاج بن يوسف الثقفي، وكانت من صوالح النساء، والنميري من شعراء الماجنين في الحجاز وهو من بني ثقيف، فحاول التعرض لها ولم يستطع، فقال تضوع مسكا بطن نعمان ووادي عرفة أمشت به زينب في نسوة خفرات، معناها ذوات حياء، الخفر هو الحياء في النساء، يخبئن أطراف البنان يسترن أطراف أصابعهن من التقى ويخرجن جنح الليل مختمرات ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يلقينه حذرات. ولما قال الأبيات طلبه الحجاج وأراد قتله، فلما جاء به إليه قال إنه لا ينجيك الآن غير الصدق، فوالذي يحله به الأمير لتبينن من كان معك في ركبك أو لا أضربن عنقك. فقال أصلح الله الأمير والله ما كنت إلا على حمار لي هزين ومعي صاحب على أتان مثله. هذا ركب النميري. فضحك الحجاج وأطلق سراحه. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، فذلك دليل على تستر النساء وتلفعهن بمروطهن، وهو أيضا دليل على جواز شهود النساء لصلاة الفجر مع الجماعة في المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وجاء عنه وليخرجنا إذا خرجنا تفيلات، وليخرجنا إذا خرجنا إلى المساجد تفيلات معناه غير متعطرات ولا متزينات. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: هذا الحديث صريح في أن لا يمنعنا وفي هيئة خروجهن إذا خرجنا، وليس فيه أمر لهن بالخروج، ولأنه قال وليخرجنا إذا خرجنا. وقد خالف ذلك بعض أهل الحديث فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال وليخرجنا إذا خرجنا، ولم يقل وليخرجنا إن خرجنا. فليخرجنا أمر وليخرجنا، والتقييد بإذا ليس مثل التقييد بإن، لأن إن للمشكوك فيه وإذا للمجزوم به. إذا قلت إذا أتيتني أكرمتك معناه أني على علم أنك ستأتيني، ولكن إن أتيتني أكرمتك هذا للمشكوك فيه. وهذا ما ألغز فيه أحد علمائنا فقال: سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. وقد أجابه أحد العلماء بقوله: هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي، إن نطقت بها فإنك جازم، لأنها أداة جزم تجزم فعلين، فعل الشرط فعل الجواب، وإذا تأتي بها لم تجزمي، فإذا لا تجزم في النثر وإنما تجزم في الشعر فقط كقول الشاعر: واستغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، فإذا لا تجزم إلا في الشعر. إن نطقت بها فإنك جازم، وإذا تأتي بها لم تجزم، فإذا لما جزم الفتى بوقوعه بخلاف إن فافهم أخي وفهمي. وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى هذا في ألفيته في البلاغة فقال: وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا. وعموما قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن محله إذا كانت المرأة تخاف على نفسها أو تخاف من الفتنة أو تخاف على ضياع شيء في بيتها أو على محضونها، كما إذا كان لها صبيان أو بنات فمحضونها أهم من الخروج إلى المسجد، وتؤجر في حضانة محضونها أكثر من أجرها في ذهابها إلى المسجد. أما إذا كانت تذهب إلى المسجد لسماع الدرس ولتعلم الأحكام وللموعظة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، كما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنها. قال: باب إذا صلى في ثوب له أعلام. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله إلى أن الثياب نعم يطلب حسنها في الصلاة، ويندب أن يتهيأ الإنسان لمقابلة الملك الديان، وذلك مقتض لتحسين هيئته كلها، فيستاك ويتطيب ويلبس أحسن ملابسه كما في حديث الجمعة. لكن مع هذا إذا كان الثوب فيه خطوط أو أعلام، والأعلام هي الخطوط المربعة، فكان يلهي الناظر إليه فليس له أن ينظر إليه في صلاته. ومثل ذلك أيضا الفراش أو زخرفة المساجد أو نحو ذلك، لا بد أن يكف الإنسان بصره عن النظر إلى شيء من ذلك في الصلاة، لأن في الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. وانشغال الإنسان بالنظر إلى أي شيء يأخذ شيئا من حضوره وخشوعه في الصلاة. فلذلك قال: وعنها رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلامه، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإن بجانية أبي جهم، فإنها أنهتني آنفا عن صلاتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في بيته يلبس خميصة، وقد سبق أن الخميصة هي والخميلة هي الكساء الذي يلبسه الإنسان لقصد النوم أو نحو ذلك، وهي ثوب يقي من البرد، ثوب غليظ. فالتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنظر أي وقع نظره مرة واحدة على علمها في الصلاة، فلما سلم خلعها وأمر أن تحمل إلى رجل من فقراء المسلمين وهو أبو الجهم، أن يؤتى بجانية أبي جهم وهي ثوب ليس بالجديد ولا أعلام فيه وليس فيه ألوان، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى أبي الجهم بإعطائه هذا الثوب الجميل وأيضا الثوب الذي مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذه مقابل ذلك إنبجانيته التي ليس فيها أعلام ولا خطوط ولا تشغل عن الصلاة. يقال إنبجانيته ويقال إنبجانيته بفتح الهمزة وكسرها. هي كساء غليظ لا علم له وليس فيه خطوط، فقط هكذا تسمى إنبجانيته وإنبجانيته. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، إنها ألهتني أي شغلتني ولو كان ذلك لوقت يسير عن صلاتي، وذلك أن أنبياء الله في الصلاة في إقبالهم على الله سبحانه وتعالى إقبالهم إقبال عظيم، ولا تقع أبصارهم ولا أسماعهم على شيء يشغلهم عن مناجاة الله جل جلاله، وأي شيء يشغل عن الصلاة لا بد أن يتخلصوا منه. وقد قص الله علينا قصة سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل الجياد فأعجبته فما زال ينظر إليها حتى غربت الشمس توارت بالحجاب، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يضربها بسيفه على سوقها وأعناقها لأنه رأى أنها فتنة، فتخلص منها سليمان عليه السلام. وعائشة هنا قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلامها نظرة، نظرة واحدة وقع بصره عليها، وهذه النظرة في الأصل تجوز للإنسان لأن النظرة الأولى في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، فيجوز للإنسان النظرة الأولى حتى إلى الأجنبية وإلى ما نظر إليهم نظرة الفجأة أو الفجاءة من غير قصد فلا حرج فيه، لكن أنبياء الله مقامهم أعلى. فهذا لو كان في حياة الناس العادية لكان قليل التأثير في صلاة الإنسان أن يقع بصره على لون مرة واحدة، ولكن أنبياء الله صلاتهم ليست كصلاتنا هذه التي نصليها. ثم قال باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير. عقد هذا الحديث لما يلهي عن الصلاة أو ما يكره لبسه أصلا، فالثوب المصلب أي الذي عليه الصلبان في نسجه أو في صبغه من المكروه لبسه وقيل محرم، ولم يذكر البخاري في هذه الترجمة شيئا يدل على الصلبان، لأن الحديث الذي ورد فيها ليس على شرطه، والحديث الذي ورد فيها أخرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السعي بين الصفا والمروة فرأى امرأة تسعى وعليها ذوب فيه صلبان، فأمر بقرص تلك الصلبان، قرصها أي قطعها من ذلك الثوب، وهو يدل على الكراهة الشديدة في لبس أي ثوب فيه صلبان. ومحل ذلك في الشيء الكبير الذي هو باد يرى من بعيد، أما الشيء الصغير الذي يكون في زخرفة الثياب أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، لأنه جاء في الصور وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، والرقم الشيء الصغير اليسير مثل الماركة التجارية أو إذا كان صناعة لبعض الدول التي علمها فيه صليب كسويسرا أو نحوها، فإذا كان الثوب سويسريا من صناعته وفيه الإشارة هذه الماركة التجارية أو العلم السويسري وكان صغيرا فلا حرج في ذلك، المنهي عنه وما كان شيئا كبيرا يرى من بعيد، لأنه قال إلا رقما في ثوب. أما التصاوير فقد ذكر فيها حديث عائشة، والحديث ليس فيه لبس ذلك القرام وليس فيه الصلاة فيه، لكن أن تصاويره كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيراها، فدل ذلك على النهي عن هذا. فقال عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. القرام ثوب تلبسه المرأة أيضا فوق ثيابها وهو من ثياب الزينة وهو من ثياب العذارى من النساء والأبكار ونحو ذلك. لذلك قال النابغة الذبياني أتاركة تدل لها قطامي وظنا بالتحية والسلام فإن كانت دلالة فلا تلجي وإن كان الوداع فبالسلام فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام ترائب يستضيء الحلي فيها كجبل النار منذر بالظلام. فقال واضعة القرام هي عذراء في خدرها فرأيت منها صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر في داخل الخدر واضعة القرام معناها قد وضعته ووضع الثياب بمعنى ألا تلبسها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة واضعة القرام. وهذا القرام كان لعائشة رضي الله عنها أي كان مملوكا لعائشة ولم يرد أنها لبسته ولكنها سترت به سهوة بيتها. وسهوة البيت ما كان منه غير مسبوغ أو كان غير مطلي كان الجدار حجارة أو نحو ذلك غير مطلي وكان ذلك في جهة القبلة من حجرة عائشة رضي الله عنها وحجرتها كانت في شرق المسجد فباب الحجرة في المسجد في جدار المسجد ولها باب في الجانب الغربي من الشمالي منها باب آخر والذي يخرجون منه لحوائجهم ويخرج منه النساء. فسترت به جانب حجرتها أو سهوة حجرتها أي ما يلي القبلة منها وذلك لأن الجدار إذا كان غير مطلي أو غير مصبوغ فكثيرا ما يتساقط منه الغبار والأوساخ وأيضا ربما دخلت فيه الحشرات فاحتاجت إلى ستره فسترته تجميلا له. وهو يدل على أن المرأة يشرع لها من الزينة لزوجها حتى في البيت والفراش وذلك مما هو مشروع. فسترت هذا الجانب من البيت بهذا القرام. وهذا القرام جاء هنا أنه فيه تصاوير ولم تحدد هذه التصاوير وسيأتينا أنها كانت تصاوير لخيل مجنحة وفيها أنها كان فيه صورة رجلين فالجمع بينهما أن التصاوير جمع فهي جامعة لصور الخيل المجنحة وصور الرجلين اللذين كانا فارسين على الخيل. والتصاوير جمع تصويرة وهي ما تعدد من الصور ومن ذلك قول أبي نواس ودار ندامى عطلوها فأدلجوا أو فأصبحت بها أثر منهم جديد مدارس مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريحان جلي ويابس أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس قرارتها كسرى وفي جلباتها مهلت الدريها بالقسي الفوارس فللراح ما زرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس. فهنا قال حبتها بأنواع التصاوير فارس وضعت فيها فارس أنواع التصاوير بالألوان قرارتها من وسطها كسرى سورة كسرى وفي جنباتها مهل تدريها بالقسي الفوارس تصطادها بالقسي وقوس ترميها بالقسي الفوارس فللراح ما زرت عليه جيوبها بالوسط الخمر وللماء ما دارت عليه القلانس وما كان فيها علىها لأن الماء إنما يصب يسير منه على الخمر حتى يكسرها يكسر غلواءها لشدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي عنا قرامك هذا. أميطي معناه أزيلي واسحبيه والإماطة الإزالة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الطريق عن الأذى، عن إماطة الأذى عن الطريق، فالإماطة الإزالة. فقال أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، لا تزال تصاويره، التصاوير التي فيه تعرض لي أي أراها في صلاتي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره التصاوير فجعلها الله كأنها حية بالنسبة إليه، فكانت تعرض له فتتحرك، وهذا من خصوصياته لأنه يرى ما لا نرى، ولذلك عرض له في عرض الحائط كل شيء لم يكن رآه حتى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. فكل ما يلهي عن الصلاة أو يشغل عنها ولو لم يكن في اللباس فهو منهي عنه، ولذلك نهي عن الألوان في المساجد لما فيها من الشغل عن الصلاة. وقال عمر للذي أمره ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحمر ولا تصفر، ولما صبغ عثمان المسجد بالسواد وجعل سقفه من الساجد لامه بعض الصحابة ومنهم أبو ذر رضي الله عنه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عريشا كعريش أخي موسى، فبين عثمان أن الله وسع عليهم، وأن أولى التوسعة ما فيه إظهار لدين الله، والمسجد أولى من بيوتنا بهذا البنيان والإحسان. وعثمان بنى المسجد من ماله رضي الله عنه وأرضاه. قال باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. هذا الباب بيان لحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن الكتاب لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فالحرير حرام على ذكور هذه الأمة، وحرمته استثنية منها أمران. الأمر الأول قدره 4 أصابع، فقد استثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل ربطة العنق مثلا إذا كانت من حرير وكانت قدرها 4 أصابع فأقل، فهذا القدر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الحرير. ويشمل ذلك أيضا ما كان فيه حكة فاحتاج إلى الثوب الذي يلي جسده، فإن الحرير علاج لبعض الحكة كالجرب ونحوه. أما الأمر الثاني الذي استهني فهو إذا كان فراش زوجة الإنسان حريرا، فيجوز للمرأة أن يكون فراشها ولباسها حريرا، فإذا كان فراشها حريرا فيجوز للإنسان الجلوس عليه والاضطجاع عليه ما دامت هي عليه، فإذا قامت قام عنه، لأنه لا يستبيحه إلا ببقاء زوجته عليه، فهو تبع لزوجته في هذا الحكم. وهذه سيفرح بها النساء، لأن الرجال هنا تبع للرجال في الحكم، وهذا قليل نادر. والفروج يطلق على الحرير الناعم الذي يتخذ منه قباء أو ثوب مفتوح، أو له فروج، فرج من الأمام وفرج من الخلف، أو له فتحة من الخلف، وذلك أنه لنعومته يشبه الفروج وهو ولد الدجاج، فكأنه أبيض في صفرة ولين فيشبه به. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا الحديث رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو أبو مسعود البدري، وليس هو ممن شهد بدرا، ولكنه سكن بدرا فنسب إليها، وهو أنصاري. فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه هذا الثوب الذي هو فروج حرير. والقباء ثوب واسع وقد كان من لبس الرومي ويصل إلى بلاد العرب، كما قال الراجز: ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا، رواه الجمع: تلبسه الروم وأوان الطرب وربما وصل أرض العرب. والأقبية كانت من لباس العرب فعلا. فلبسه لما أهدي إليه، فهذا دليل على أن الهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويثيب بها، كان إذا أهدى إليه أحد معروف قبل الهدية ولا يكسر خاطره بردها عليه، ولكنه يثيبها عليها. وهذه الهدية لا ندري هل كانت من الثياب التي أهدى إليه المقوقس، فقد أهدى إليه المقوقس وهو ملك مصر ثيابا، وذكر أن في بعضها حريرا، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم منها ثوبا من حرير لعمته صفية بنت عبد المطلب. فلبسه فصلى فيه، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه مرة واحدة، ثم انصرف من صلاته فنزعه نزعا شديدا، تخلص منه بسرعة كالكاره له، كما يفعل من كره الثوب، وهو فعلا كاره له، لأنه قال: لا ينبغي هذا للمتقين. فمن كان من أهل التقوى لا ينبغي له أن يلبس ذلك، وقد حرم الله الحرير على رجال هذه الأمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه شيء من ذلك، فكل ما كان حراما عليه لم يتوفه الله حتى أحل له كل ما كان حراما عليه، كما في حديث عائشة من هذه الأمور، لكنه عفى عن ذلك فلم يفعل، كالتختم بالذهب فقد لبسه ثم انتزعه ورماه، وكلبس الحرير فقد لبسه مرة واحدة في هذا الحديث. ولما عرض عليه عمر بن الخطاب أن يشتري حلة عطارد، عطارد رجل من بني تميم من سادتهم، وهو جد الفرزدق، وقد جاء بحلة سيراء أي من حرير، فعرضت على باب المسجد، فاقترح عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليلبسها للوفود، قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. والخلاق معناه النصيب، والمقصود بالنصيب النصيب الأخروي، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، معناه لا نصيب لهم من الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، فهذا النصيب هو الخلاق، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ولذلك قال قال من خلاق أيضا في الآية الأخرى، لا ليست لا خلاق له في الآخرة، آية أخرى فيها من خلاق، منهم من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من خلاق أي من نصيب. فقوله لا ينبغي هذا ليست في الأصل دلالة، ليست في الأصل تدل على التحريم، ولكن تدل على الكراهة. وكذلك قوله للمتقين، فليس كل المؤمنين من المتقين، ولكن أهل التقوى هم أهل الورع، وهم سادة المؤمنين وخيارهم. ثم قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. طبعا الحديث السابق يدل على أن الثياب لها تأثير في الصلاة، وأن من لبس ما يؤدي إلى الخيلاء فإن صلاته ستكون ناقصة حتى لو كان من ثوب الشهرة ونحو ذلك. فكل ما فيه خيلاء أو كبرياء فهو مناف للتذلل بين يدي الملك الديان جل جلاله. قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. عقد هذا الباب لإباحة الصلاة في الثوب الأحمر، وهذا محل خلاف، فقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن ثياب الحمر من خصائص النساء وأنها لا تحل، وذهب بعضهم إلى حرمتها على الرجال والنساء، وتشدد في ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، شدد النكير في ثياب الحمر وذكر حرمتها من كثير من الوجوه. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا الحديث رواه أبو حيفة السوائي رضي الله عنه، هو من صغار الصحابة ومن مسلمة الفتح، وكان صبيا في وقت تحمل هذا الحديث، كان صبيا يوم الفتح، ولكنه كان عاقلا ذكيا، فجاء إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنيت له قبة حمراء من أدم، والأدم الجلود، وهي مدبوغة، وهذا الذي جعلها حمراء. إن شاء الله نكمل شوي، إن شاء الله نعطي إن شاء الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال من أهل الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل خدمته، فأخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، يتسابقون إليه، كلهم يريد أن يأخذ منه نصيبه للتبرك به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، أي مسح به على وجهه ورأسه وما وصل إليه من جسده، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه أيضا. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، أي غرزها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي سيصلي فيه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، والحلة كل لباس يشمل ثوبين إزارا ورداء، فلا يسمى اللباس حلة إلا إذا كان من ثوبين، ثوب يستر الأعلى وثوب يستر الأسفل، في حلة حمراء مشمرا، معناه أنها ليست مسبلة ولا واسعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الرياء والسمعة، وعندما خرج في حجته كان يركب رحلا خلقا وعليه قطيفة بأربعة دراهم، وكان يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. صلى إلى العنزة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالناس إلى العنزة، فكانت هي سترته بين يديه، والعنزة حربة قصيرة ليس بها عذن، وإنما هي من حديد، فغرز بلال شابتها، أي مكان التحديد منها في الأرض، فأصبحت قائمة وهي سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا حديث السترة إن شاء الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، فهو مسافر ولا يحل له المقام بمكة، وقد أقام فيها 17 يوما في الفتح يقصر الصلاة، وقد أخذ من ذلك طائفة من أهل العلم أن القصر ليس له مدة ما دام الإنسان ليس مقيما في بلد، ولكن الذي يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد إقامة 17 يوما، ولم ينوي إقامة 4 أيام الصحاح، وإنما كان كل يوم في شغل، أرسل خالد بن الوليد في سريته إلى بني شذيمة، وأرسل أبا سفيان إلى مناة، وأرسل خالدا إلى العزة، وكان يرسل إلى الأصنام يهدمها، وكل يوم يتهيأ للمعارك، وقد استقبل هوازن في أوطاس، وكانت معركة حنين، ثم خرج إلى ثقيف وحاصرهم الطائف، فلذلك لم ينوي المقام صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا لم ينوي المقام ولو أقام فإنه يبقى على قصره، كما جاء إلى مدينة لحاجة ولا يدري متى يقضي حاجته، فيبقى على قصره ولو مكث 20 يوما أو شهرا حتى يقضي حاجته. وقد مكث ابن عمر 6 أشهر يقصر الصلاة بإذربيجان حين جاءه الثلج، فالثلج من المعتاد أن يبقى 3 أيام، ولكن ليس من المعتاد أن ينزل الثلج مدة 6 أشهر، فكان ذلك في ذلك العام، فبقي ابن عمر على قصره 6 أشهر بأذربيجان، وكذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 29 يوما، ولم يكن ينوي المقامة وكان في نحور العدو. فالذي يترجح أن من نوى إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره، وهذا الذي عقد عليه مالك في الموطأ حيث روى سعيد بن المسيب قال: إذا نويت إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفرك. ودليله ما أخرج البخاري الصحيح، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، فأحل للمهاجرين 3 أيام ومنعهم ما زاد عليها، فدل على أن 3 لا تقطع حكم السفر، وأن ما زاد عليها هو الذي يقطع حكم السفر. وقد ذهب الحنفية إلى أن أقل، أن المدة التي إذا نواها الإنسان ويقطعه هي 15 يوما، وذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك، ولكن الذي يترجح هو ما ذكرناه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس 2 ركعات، وقد ثبت في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وهو من زيادات ابنه عبد الله أنه قال: كان يقول: يا أهل البلد أتموا 2 ركعات فإننا قوم السفر. يا أهل البلد، يخاطب أهل مكة، أتموا 2 ركعات فإننا قوم السفر، أي مسافرون. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. إذا كان للإنسان سترة فلا حرج عليه مما وراءها، فلو مر منها الناس ولو مرت منها الدواب فلا حرج عليه، لأن السترة هي التي تنتهي إليها حريمه في صلاته. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو منها، فقال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل وليدنو منها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ذهب الطائفة إلى أن المصلي إذا لم يكن له سترة فحريمه الذي لا يحل المرور فيه هو قدر المقاتلة، ومقاتلة العرب كانت ب3 آلات، أطولها وأبعدها القوس ورميته بعيدة، ودونها الرمح وهو 12 شبرا، ودون ذلك السيف وهو 3 أذرع، وهي 3 أذرع وإصبع. فهذا هو آلات القتال. فقالوا: لا يؤخذ بالمقاتلة بالرمي بالنبال بالسهام لأنها بعيدة، ولا بالقسي لأن الإنسان لا يمكن أن يمشي تلك المسافة، وقد نهي عن ذلك كما في حديث أبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد. وإنما تترك له مسافة السيف وهي 3 أذرع، قدر مسافة القتال في هذه. وقد قال ابن العربي رحمه الله: تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه، ولا يملك المصلي من الحريم إلا موضع سجوده وركوعه. رأى أن ما زاد على ذلك ليس للمصلي فيها حقه. وعموما لا يحل للإنسان الذي يريد الصلاة وهو متعرض أن يتعرض للمرور بين يديه، ويجب عليه الاستتار إما بجدار أو اتخاذ سترة أيا كانت. والمار أيضا لا يجوز له المرور بين يديه إلا إذا اضطر لذلك. وللمار والمصلي 4 صور: صورة يأثمان فيها معا إذا كان المصلي متعرضا والمار يجد مندوحة غير التي بين يدي المصلي فيأثم المار ويأثم المصلي، وصورة لا يأثم فيها واحد منهما إذا كان المصلي مستترا غير لا يجد مندوحة إلا التي بين يدي المصلي وهو مضطر للخروج فلا يأثم واحد منهما. المار يجد مندوحة غير التي بين يدي المصلي فاختار التي بين يدي المصلي فيأثم المار ولا يأثم المصلي. والصورة الرابعة: يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار إذا كان المصلي غير مستتر، وكان المار لا يجد مندوحة إلا التي بين يدي المصلي، فالمصلي آثم لأنه لم يستتر، والمار غير آثم لأنه مضطر للخروج. فقال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، أي من ورائها. والحديث يدل على لبس الحمرة، وقد اختلف في حمله، فذهب الجمهور إلى أنه يشمل الحمرة التي نسجت بها الثياب والحمرة التي صبغت بها الثياب بعد نسها. ورأى ابن القيم رحمه الله إلى أن المقصود بالحمرة هنا الصفرة الغامقة التي تشبه الحمرة، وذلك بالصبغ بالورس، فإن الورس بين الحمرة والصفرة، ولذلك يشبه به لون الشمس في وقت غروبها، كما قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وغروبها وطلوعها من حيث لا تمسي، وغروبها حمراء طلوعها حمراء صافية وطلوعها بيضاء صافية وغروبها حمراء كالورس، واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. قال: وغروبها حمراء كالورس. فالورس يسمى حمرة، ولذلك إذا قيل فلان لا يملك بيضاء ولا حمراء، أي لا يملك ذهبا ولا فضة، درهما ولا دينارا، فالدنانير تسمى الحمرة وهي صفراء. وفرق أهل العلم، فرق بعض أهل العلم بين الثوب الذي نسج من مما هو أحمر خيوطه أصلا حمراء، والثوب الذي صبغ بعد نسجه، فرأوا أن الثوب الذي صبغ بعد نسجه لا بأس به، وأن الثوب الذي نسج أصلا من الحمرة هو المنهي عنه. والحنابلة هم الذين هم أشد الناس في هذا، ومع ذلك أرى كثيرا من الحنابلة يلبسون الشماغ الأحمر. ويمكن أن يكون أن يقال إنه في أصله مسوج من غير الحمرة، وبعد ذلك رص وضعت له الخيوط هذه، فبعض هذه إنما كان ثوبه الأصلي نسيجا أبيضا ثم خيط بهذه الحمرة. وعموما الحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر، ويدل أيضا على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تبرك الصحابة بوضوئه، ويدل على تعاون الصحابة فيما بينهم وحرصهم على الخير، فإن من نال منهم لا يمنع أخاه أن يأخذ من بلل يده مع ما في ذلك من الفضل والمزية. ثم قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. عقد هذا الباب للصلاة في المكان المرتفع، وذلك أن الأماكن المرتفعة قد يرى منها الإنسان ما لا يراه إذا كان في بيت منخفض، فالسطح ربما يرى منه الإنسان الكواكب والنجوم، ويرى الطائرات في الجو، ويرى البيوت، وربما رأى الناس ومع ذلك يجوز له أن يصلي في السطوح، كما يجوز له أن يصلي في البرية والخلاء. والمنبر والخشب، المنبر مفعل للآلة من النبر الذي هو رفع الصوت، وكل مرتفع فإنه منبور، ومنه حديث حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنه يوشك أن يسرى عليها فتنزع، فيبقى أثرها كالوقت كجبر دحرجته على رجلك فانتبر وانتفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فنفط وانتفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء. والخشب منه صنع المنبر، ولا خصوصية له بذاته هنا، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق منبره ومنبره من خشب، فكذلك أي خشب ولو لم يكن منبرا يمكن أن يستباح الصلاة عليه من هذا. لكن إذا كان الإنسان يصلي إماما بجماعة فلا ينبغي أن يصلي في مكان أرفع مما يصلي الناس عليه، لأن لا يدخله الكبر بذلك، إلا إذا صلت معه جماعة مثل غيرها. إذا كان المكان مرتفع مخصوصا بالإمام ومجموعة مخصوصة معه، هذا لا يمنع الكبر، أن تلك الجماعة ستتكبر. ومحل ذلك الارتفاع خصصه المالكية بالشبر وما زاد عليه، ارتفاع إمام بكشبره، قدر الشبر وما زاد عليه، وما كان دون ذلك لا حرج فيه. فقال عن سهل بن سعد رضي الله عنه: وقد سئل عن أي شيء من أي شيء المنبر، قال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمله ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقراء فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقراء حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. هذا الحديث يبين فيه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه شأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأه. فالمنبر في الأصل من حضارة الحبشة، وهم الذين جاءوا بالمنابر إلى اليمن وكانوا يخطبون على المنابر، ولم يكن أهل الحجاز يعرفون المنابر، حتى جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي غلاما صنعا، أي خبيرا في الصناعة، وهو من أهل الحبشة، فإن شئت أن يصنع لك منبرا تخطب الناس عليه. فأذن لها بذلك، فذهب الغلام إلى طرفاء الغابة أو أثل الغابة، والأثل الأذل والطرفاء شجر لين له جذوع، فهي التي صنع منها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعله ذلك الغلام 3 درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه فيقف على الدرجة العليا، وليس المنبر كبيرا يمكنه من السجود عليه، بل يجلس عليه ولكن لا يستطيع أن يسجد عليه. فلما جاء به الغلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في مكانه، وكان ينقل منه، فكان ينقل إلى المصلى الصحراوي في وقت العيد فيخطب عليه، ثم يرجع المنبر إلى مكانه. وهذا المنبر مكانه شريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري على حوضي، وقال: منبري على ترعة من ترع الجنة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى الأسطوانة المخلقة، وهي أسطوانة عن يمين المحراب، وكانت تخلق أي تطيب بالخلوق، وهو الطيب الذي فيه صفرة. فلما وضع المنبر وراءها من جهة اليمين خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خطبة، فبكت تلك الأسطوانة، بكى الجذع بكاء شديدا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى استلمه وأمسك به، فجعل البكاء يتردد في جوفه كتردد البكاء في جوف الصبي محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا المنبر، وفي كثير من البلاغ والتبيين يكون على أعواد منبره، وهذا المنبر معظم، ولذلك كان الصحابة الكرام يغلظون الأيمان القضائية بالحديث عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت له رمانة، والرمانة أي شبه الرمانة يمسكه القائم عليه باليد في طرفه. فالمنبر مثلا له حفافان، عندما يطلع الإنسان يحفه حفافان، وعلى أحدهما رمانة، وتلك الرمانة كان الخلفاء إذا أرادوا أن يحلفوا أحدا يمينا مغلظة يمسك برمانة المنبر، يضع يده على رمانة المنبر للحلف. وقد سئل عن أي شيء، من أي شيء المنبر، أي ما مادته التي صنع منها، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، أي ما بقي في الناس أعلم مني بشأن المنبر. فقد مات كثير من الصحابة الكرام الكبار الذين حضروا ذلك، وبقي هو. والمرأة التي أمرت غلامها بصناعة المنبر من بني عمه، فقال: هو من أذل الغابة، والأذل هو الشجر المذكور في القرآن، خمط وأذل وشيء من سدر قليل، من أذل الغابة. والغابة أرض على 8 أميال من المدينة في جهة الشمال الغربي في طريق العيون، وما زالت معروفة إلى الآن، وحولها أرض الزبير التي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الآن مسجد الزبير بن العوام. وهذه الأرض هي التي سمع منها أهل المدينة صراخ سلمة بن الأكوع لما أغارت فزارة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغابة، وفيها كانت غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة. عمله غلام، عمله فلان سماه ولم يذكر الراوي اسمه، مولى فلانة وهي امرأة من الأنصار من بني عمي سهل بن سعد، ولم يذكر الراوي اسمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرجة العليا منه. فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية الوسطى، فلما جاء عمر نزل إلى الثالثة، فلما جاء عثمان صعد إلى الأولى. فلما وقف عليها وحمد الله وأثنى عليه تذكر مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرتج عليه عندما تذكر أن هذا المكان كانت تلمسه أخمصا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عليه، فسكت ثم قال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فكانت أبلغ خطبة قصيرة سمعوها، خطبة قصيرة جدا لكن كانت بليغة جدا. قال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، فلا فائدة بكثرة الأقوال دون إنتاج ودون فائدة، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها فسيعلمهم، فهو من علماء الصحابة وفقهائهم وقرائهم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد كان أحد الأمراء ينقم من عثمان أنه خطب على تلك الدرجة العليا، فقال له أحد العلماء: هذه منة لعثمان في رقبتك. قال: ما ذاك؟ قال: لو أن عثمان نزل لكنت أنت الآن تخطبنا من قعر بير. كل أمير سينزل عن الدرجة التي خطب عليها من قبله، لكنت أنت الآن تخطبنا من قعر بير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس هيئة الصلاة، ومن وسائل التعليم الإظهار، ولذلك طاف على ناقته وسعى على ناقته ووقف على ناقته، وقف بعرفة على ناقته ووقف بمزدلفة على ناقته ورمى جمرة العقبة على ناقته، كل ذلك ليراه الناس فلا يزدحموا فيرونه، يراه القريب والبعيد وهو مرتفع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فكذلك في هيئات الصلاة أراد أن يريهم صلاته، لأنه قال: صلوا كما رأيتمني أصلي، فصلى لهم على المنبر، فوقف على المنبر مستقبلا القبلة وكبر وصلى وركع على المنبر ورفع. فلما حان وقت السجود رجع القهقراء، أي نزل على درجات المنبر فسجد حول المنبر، ثم لما قام رجع إلى المنبر حتى أكمل صلاته ليروه. وقد كان كثير من أهل العلم يحرصون على إظهار هيئات الصلاة في وقت الدرس، فيظهرونها للناس حتى يروا الاقتداء. ونحن لا نطبق هذه السنة فقط والهيئة، تسمحون لنا قليلا وسترون إن شاء الله تعالى هذه الهيئة. فقيامه صلى الله عليه وسلم كان يقوم قياما معتدلا، لا يفرق رجليه كثيرا حتى تقصر قامته، ولا يقاربهما حتى يكون كالمكبل، بل يفرشهما انفراجا وسطا حتى تكون قامته على قدره الحقيقي. وقد قامة كل إنسان إنما هي أربعة أذرع بالإبهام له هو، كل إنسان قامته أربعة أذرع بالإبهام له هو، من قرنه إلى قدمه، وهي أيضا قدر عرضه، كل إنسان طوله وعرضه سواء. إذا مد يديه، فالآن إذا مد أحدكم يديه فمن رأسي الوسطى، من رأس الوسطى إلى رأس الوسطى، هذا قدر قامته وهو أربعة أذرع بالإبهام أيضا. ثم بعد ذلك قبضه روي فيه هيئتان، إما القبض وإما الوضع. فالقبض أن يضع يساره على صدره فوق سرته، والحنفية يرون أن القبض يكون تحت السرة، ولكن لم يرد في ذلك نص. يضعها على صدره ثم يقبض يساره بيمينه كأنه يقبض الرسغ، والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط وليس فيه شيء من الساعد. أما الوضع فهو أن يضع يمينه على شماله، والوضع آخذ من الكف والرسغ والساعد، يأخذ من الثلاث. وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الركوع في رفعه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يبلغ بهما فروعه وأذنيه، وهذا هو الحد الوسط، لأن اليدين رفعهما إما أن يكون بأن تكون رؤوسهما إلى السماء كالنابذ الذي ينبذ الدنيا وراء ظهره، أو أن تكون ظهورهما إلى السماء كالراهب الذي يخاف عقوبة الله، أو أن تكون بطونهما إلى السماء كالراغب، وهو اختار الوسط وهو أن تكون رؤوسهما إلى السماء كالنابذ ينبذ الدنيا وراء ظهره عند تكبيرة الإحرام، هذا أربع شيء يصل إلى فروع أذنيه. وإذا رفع في غير ذلك لا يكون لا يصل بهما إلى المقام الأول بل إلى منكبيه أو إلى ثدييه في الرفع فقط. ثم بعد ذلك يركع فيبقى قيامه كما هو، فالركوع لا يثني فيه الإنسان ركبتيه بل يبقى منتصب القامة، ثم بعد ذلك ينحط فيثني أعلاه ويستقيم ظهره، وتكون لحيته مع رقبته هكذا، لأنه إذا مد لحيته هكذا ارتفع رأسه ونظر إلى ما أمامه، فإذا مد لحيته مع رقبته هكذا استوى، هذا هو الاستواء الذي يحس به الإنسان، فيكون ظهره مستويا. وقد ورد أنه لو وضع عليه قدح لم يتحرك لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم. وكذلك جلوسه صلى الله عليه وسلم، تعرفون الهيئات التي فيها، أنا لا أستطيع أن أجلس بالافتراش للمرض، وابن عمر قال إن رجلي لا تحملاني، لكن كان يضع رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى فيجعل أصابعها إلى الأرض، وفي بعض الأحيان يجعل رجله اليسرى فوق عقب رجله اليمنى، وفي بعض الأحيان ينصب قدميه فيجلس عليهما، وليس ذلك للتشهد وإنما كان بين الجلستين، وهذا الذي يسمى بلقعاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وليس هو لقعاء المنهي عنه، فلقعاء المنهي عنه هو أن يقف على أصابع رجليه فقط، يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدل، لكن إذا سجد فإنه يفعل هكذا فينحط، وحينئذ السجود له حالان، إما أن ينزل على يديه أو أن ينزل على ركبتيه، فقيل ينزل على ركبتيه وقيل ينزل على يديه، ولم يرد في ذلك شيء صريح، وقد قال ابن القيم المهم في ذلك أن لا يضرب الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير ركبتاه في أعلاه في أمامه، والإنسان ركبتاه في آخره، فإذا لو ضرب الأرض بركبتيه فقد برك بروك البعير، لأن ركبتي البعير في الأمام وركبتي الإنسان في الخلف، فلذلك ينحط، فإذا وصل إلى الأرض يكون قدر السجود قدر ثلاثة أذرع بالإبهام، معناه إذا بدأ الذرع من مكان إبهام رجله يذرع ثلاثة أذرع عند انتهاء رأسه، عند انتهاء موضع رأسه، وذلك هو الوضع المستقيم الذي لا يكون فيه لا يمس فيه البطن الفخذين، ولا يكون فيه الإنسان، يكون الإنسان فيه مجافيا لضبعيه عن جنبيه، ويكون مستقيما في سجوده هكذا، ويجعل إبهاميه مقابلين لأذنيه، فإذا وضع جبهته وأنفه على الأرض لا بد أن يوطئهما، فهذا الفراش الذي يتحرك لا بد أن يكون الإنسان ثابتا، وحينئذ ينتبه لرجليه، لأن الرجلين لا بد أن تحمل شيئا من وزنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فإذا كان الثقل كله على الركبتين وكانت الرجلان تتحركان فلم تحملا شيئا منه، فلا بد أن يكون عليهما شيء من ثقله حتى يكون فعلا سجد على سبعة أعظم، فهذه هيئة سجوده وهي بهذا القدر الذي ذكرناه، ويمكن أن تذرع من هنا من مكان السجود، فإذا وضع الإنسان جبهته هكذا قس المكان، قس المكان من نهايته، وهذا المكان هنا النهاية، ضع إصبعك هنا، بسم الله، من هنا شوف هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث، فيكون على هذا القدر. وكذلك في قدر القامة يمكن أن نأخذ العمامة فنقيسها بها. خذ أمسك هذا 4 يورو.
أربعة.
أمسك من هنا. انظر إلى أسفلها. هذا هو قدر القامة 4 يورو بالإبهام. كذلك انظر إليها هنا. خذ لي أحد منكم يأخذ لي من هنا. هذا المكان. بسطها. بسط. تعال تعال هنا. اقترب. فتكون على قدر الإنسان تماما. فكل إنسان طوله وعرضه سواء. بالنسبة لوضع اليدين بعد الرفع من الركوع، إما أن يقبضهما أو أن يضعهما أو أن يرسلهما، فلا ليس في ذلك نص صريح. وقد جاء في مسائل صالح عن أبيه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال: أنت بالخيار، إن شئت فاقبضهما وإن شئت فاصدرهما. النظر لا يقصد به النظر، الفقهاء يقولون ينظر موضع سجوده، لكن لا يقصدون بذلك أن يدقق النظر في موضع السجود، بل المقصود لو نظر لكان نظره في موضع السجود، لكن ليس المعنى أن تنظر إلى ما ترى النملة يدب وترى الخطوط في الفراس، لا، أنت مشغول في الصلاة شغل، لكن بحيث لو وقع نظرك لوقع في هذا المكان، وليس المقصود أن تربع بصرك. فسيأتينا الحديث في النهي عن رفع الأبصار في الصلاة، وأنه لينتهين أقوام عن رفع أبصار في الصلاة أو لتؤخذن أبصارهم ثم لا ترجع إليه. نعم لا، فقط هو نفس الشيء، معناه أن هذا المكان الذي سجدت فيه إذا ركعت فسيكون نظري لو وقع في نفس المكان،
عند القدمين.
لا لا نعم.
الأرجح في جلسة الاستراحة،
جلسة الاستراحة قد ذكرنا سابقا أنها من المتردد بين الجبلة والتشريع، وذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم عند الأصوليين إلى 7 أقسام، إلى ما فعله جبلة، وما فعله تشريعا، وما تردد بين الجبلة والتشريع، وما فعله بوظيفة من وظائفه، وما فعله عقوبة لغيره، وما أرجعه انتظارا للوحي، وما دل الدليل على خصوصه به. فهذه 7 أقسام، أحدها ينقسم إلى 3 أقسام، وهو ما دل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم. هو ينقسم إلى 3 أقسام عند الأصوليين: القسم الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته، والقسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه فيكره لأمته، والقسم الثالث ما دل الدليل على إباحته له فيحرم على غيره من الناس. والمتردد بين الجبلة والتشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر، وكالجلوس في بعد الركعة الأولى والثالثة. والشافعي رحمه الله يرى أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وأن كل ما روي عنه فالأصل فيه التشريع. والجمهور يقولون عرضت النبوة بعد الخلق، فقد خلق بشرا ثم عرضت النبوة، وإنما أرسل بعد 40 سنة، فعلى هذا يكون الأصل الجبلة، تكون الجبلة سابقة على التشريع. فلذلك قال: وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل، معناه أول قيام قامه عليه علم الناس به الصلاة، حين عمل ووضع، أي وضع في مكانه، فاستقبل القبلة وكبر، أي في الصلاة، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقراء إلى الخلف دون أن يلتفت. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وقد ثبت ذلك أنه قال: أما ترون وجهي هكذا ها هنا، فإنه لا يخفى علي شيء من ركوعكم ولا خشوعكم. ثم رجع القهقراء فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم رجع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقراء حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، هذا شأن المنبر. والذي يظهر أن تلك الصلاة لم تكن فريضة من الفرائض، لأنه في هذا الحديث ظاهر أنه صلى 2 ركعتين وهو في المدينة، وليس ذلك صلاة الصبح، لأنه حينئذ لم يرى بهذا التفصيل، ولم يكن المسجد مضاء إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء تميم بن أوس الداري بالقناديل من الشام فأوقدها في المسجد. وهذا الحديث يدل على الصلاة على المكان المرتفع، وليس فيه ذكر السطوح، ولكن فيه سطح المنبر، فهو بمثابة السطح، وعلى الخشب أيضا، لأن المنبر من خشبه، وعلى الصلاة على المنبر وقد ذكر ذلك. وفيه أيضا دلالة على أن الفعل الذي هو لقصد البيان ليس ممنوعا في الصلاة، فالصلاة ما كان من الفعل لإصلاحها أو لحماية نفسه أو حماية غيره فلا حرج فيه، فالفعل لإصلاحها كسد الفرجة وتقدم المأموم إذا استخلفه الإمام كان إماما فهذا لا حرج فيه، ولكن لا بد أن يدب وأن يسلكون على هيئة الخاشع لا يجري بل يدب دبيبا حتى يصل إلى مكانه. وكذلك لو رأى عقربا تقصده وتقصد إمامه فقتلها فهذا أيضا الفعل لا يضر صلاته. وكذلك إنقاذه لأعمى، ومثل ذلك أيضا تنبيهه لمن حوله من المصلين إذا أخطأ في القبلة أو نحو ذلك، وكذلك الإشارة إلى المصلي إشارة يسيرة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صافح ابن مسعود في الصلاة هو يصلي، وقد قال جدي رحمة الله عليه والمقتدي لا بأس أن يشير لمقتدي بجنبه يسيرا إذا كان ذلك يسيرا. وعموما الفعل في الصلاة لغير إصلاحها ذهب الحنفية إلى أن الفعل إذا حصل منه ثلاثة فهو مبطل وما دون الثلاثة لا يبطل ثلاثة أفعال، ومثلوا ذلك بالحك، بعض الناس دائما يحك في الصلاة، فعند الحنفية إذا زاد عن ثلاث حكات فإنه مبطل. وقد اختلفوا في الحكة هل المقصود بها الذهاب والإياب أو الذهاب فقط، ذهاب حكة والإياب حكة. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد والاستذكار إن حرمة الفعل في الصلاة إنما هي استحسان وليس فيها نص، والاستحسان دليل من الأدلة المختلفة فيها. ولكن الذي يترجح من مذاهب أهل العلم أن الفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة هو المبطل، وأن الفعل الذي لا يخيل الإعراض عن الصلاة لا يبطل، ويخيل معناه يجعلك تخاله أي تظن أنه قد أعرض عن الصلاة، مثل ما إذا أخرج نقوده من جيبه وجعل يعدها فإنك إذا رأيته تعلم أنه قد أعرض عن الصلاة وخرج منها، فالفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة هو المبطل وما دونه لا يبطل. وهذا في الأفعال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل حفيدته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع فجاءت إليه وتعلقت بثوبه وهو يصلي فحملها، فلما ركع وضعها، فلما رفع حملها، وأيضا كان يصلي وهو ساجد فجاء الحسين وأمامة فركب على ظهره فأطال لهما السجود، فلما سلم قال نعم الجمل جملكما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا النوع من الأفعال لا يضر، وهذا بخلاف الأقوال، فالأقوال إذا تكلم الإنسان في غير الصلاة فإن كما يقول الفقهاء الصلاة هينة في الأفعال عصية في الأقوال، كثير من الأقوال لا تتحملها، ما كان من القول يسيرا لإصلاحها لا يتعدى خمس جمل بدلالة حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين هو أول من تكلم قال قصرت الصلاة أم نسيت، هذه الجملة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك، فالتفت إليهم فقال أصدقتم ذو اليدين هذه الرابعة، فقالوا نعم هذه الخامسة، فهذا القدر لا يبطل الصلاة. وما سوى ذلك من الأقوال ما ليس لإصلاحها فإنه مبطل. وقد اختلف إذا رفع صوته بقراءة القرآن ليفهم به هل ذلك مبطل أم لا، لأنه كأنما يخاطب شخصا آخر، كما لو مر عليه رجل اسمه موسى وفي يده شيء فقال وما تلك بيمينك يا موسى، فرفعها له بأثناء الصلاة مثلا، فهذا النوع أصلا لا ينبغي لأنه من استعمال القرآن في كلام الناس، والقرآن كلام الله منزه عن مثل هذا، ولا ينبغي أن يدخل في كلام الناس وأن تخاطب به الآخرين إلا ما يتعلق بال أن تدخل جزءا منه في كلام مفيد. وقد سبق لنا في حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا دليل على جواز الاقتباس، لكن قال الطائفة ليس هذا اقتباسا لأنه كان قبل نزول سورة آل عمران، فقد كان هذا في العام السابع بعد صلح الحديبية، وسورة آل عمران نزلت في عام الوفود بعد فتح مكة العام التاسع. وأيضا آية آل عمران هي قل يا أهل الكتاب، والحديث فيه ويا أهل الكتاب، فهو يدل على أنه ليس اقتباسا من القرآن. ومع ذلك الاقتباس فيه خلاف، وقد نظم قد ذكر الجلال السيوطي في بعض كتبه أن مالكا قال بحرمته وأنه شدد النكير على من فعله، وذكر في بعض كتبه تكذيب ذلك. وقد نظم ذلك خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، فقال: ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمال من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشار، نسب الفشارى أي الكذب لمن إلى تحريمه أشار. أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير، أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير. فتنوير الحوالك شرح الموطأ كتبه السيوطي بعد تأليفه لعقود الجمال وبعد تأليفه للإتقان. والسيوطي رحمه الله ذكر بعض الاقتباس مما اقتبسه هو ومما اقتبسه غيره، سنقف عند هذا الحد عند الباب العشرين من أبواب الصلاة، وهو باب الصلاة على الحصير، ونستقبل بعض الأسئلة التي ذكر أنها جاءت من قبل النساء الأخوات المرابطات جزاهن الله خيرا. هذه تقول: تركت عندي أمانة وخبأتها ولكنها سرقت، فطلبت، فهل علي ردها؟ وإن كنت لا أملك ردها فماذا أفعل؟ وصاحب الأمانة لا يسامحني ويحملني المسؤولية. الجواب أن الضمان المودع إنما هو من الأملاء، المودع إنما هو من الأملاء، وضمانه عند عدم التفريط، عند التفريط. فإذا فرطت فيها فجعلتها في مكان لا ليس حرز مثلها، أو جعلتها في مكان لا تضعين فيه أموالك، فحينئذ أنت ضامنة وعليك أن ترديها ولو لم يكن لديك، فهي يدين في ذمتك. أما إذا وضعتها في مكان حصين وهو الذي تضعين فيه أموالك مثلا أو كل ما تخافين عليه، ولم تظني أنه ستصل إليه يد السارق، فلا ضمان عليك حينئذ، ولا يجب عليك ردها إلى المودع. هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة البيت أم أنها بالخيار في ذلك إن شاءت تطوعت به؟ الجواب أن خدمة البيوت تختلف، فالزوجة هي ملكة البيت وهي المسؤولة عنه، فلذلك يجب عليها ما يتعلق بحفظ بيتها، وهي مسؤولة فيه ومسؤولة عن مسؤوليتها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: والزوجة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. ولذلك يجب عليها حفظ ما في البيت ومال الزوج، ويجب عليها حضانة الأولاد والبنات ونحو ذلك. بالنسبة لكبير الخدمة كالزراعة والعلف وسقي الحيوانات وسقي الزرع لا يجب هذا على المرأة، ولكن إذا قامت به فهو مكرمة، كما كانت أسماء بنت أبي بكر تذهب إلى الغابة فتأتي بالنوى وتطحنه بالرحى لتعلف به فرس الزبير بن العوام. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين تطحن بالرحى في بيت علي رضي الله عنه لتطعم أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. أمرها علي أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأله من يخدمها خادما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى علي في البيت في وقت النوم، فلما رأياه أراد أن يقوم من مكانهما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى مكانكما فجلس بينهما، فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطن علي، قال: فأحسست بردهما في ظهري. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 واحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. هذا الذي أعطاهما خادما هو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهما ليلة. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. في وقت المعركة ما ترك ذلك، ما تركت ذلك ليلة. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. ومن السنة للمرأة خدمتها لزوجها، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تؤدي حقه بذلك، فبرور الزوج واجب عليها. وفي سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال أهل العلم: هذا الحديث يدل على أن برور الزوج آكد من برور الوالدين، وكفى بذلك. قلتم مرة إنه من السنة قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات صباحا ومساء، أرجو توضيح ذلك. هذا من الأذكار، من أذكار الصباح والمساء، وهو من أذكار الملائكة الكرام التي حكى الله عنهم، فإن الله قال في ذكر الملائكة الكرام في سورة البقرة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقدس لك هو هذا التقديس، التقديس لا يكون إلا بذكرين، إما أن تقول سبحان الملك القدوس، وأن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند سماع الرعد، وقد ورد عنه ذلك في أذكار الصباح والمساء، أو أذكار الصباح على الأقل. هل يجوز للتيمم في صلاة الفجر لأني علي جنابة ولم أقدر على الاغتسال بسبب البرد والخوف من المرض؟ مجرد الخوف من المرض إذا لم يقم عليه قرينة لا يبيح التيمم، ولكن إذا كانت المرأة مجربة أن المرض أن الاغتسال سيمرضها ويضر بها، أو أخبرها الأطباء بذلك، أو أخبرها أهل التجربة، فيجوز لها أن تتيمم. فإذا ارتفع النهار ووجدت ماء ساخنا فتغتسل حينئذ، أو متى ما صحت إذا كانت مريضة أو قدرت على استعماله. هذا السؤال يقول: ذكرتم مشاركة المسلم في أي عمل خير حتى لو كان غير المسلمين يقومون به، كمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، فهل يجوز المشاركة في أعمال الخير التي يفعلها السياسيون الآن من باب الدعاية وخداع الناس؟ الجواب أن التعاون على البر هو المطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان مذموم، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فما كان من الخير الذي فيه تعاون على البر والتقوى لا يخفى عليك، وما كان من الإثم والخداع والتعاون على الإثم والعدوان لا يخفى عليك أيضا، فلذلك لا يكون التعاون معهم إلا فيما هو بر ويدخل في نطاق التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم أجمعين لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وإجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير. اللهم أحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أعطنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسؤولين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفرج همومهم. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم اقض حوائج جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات واقض ديونهم وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق وافتح لهم خزائن الرزق وأعنهم أجمعين على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم يسر للعاطلين أعمالا تغنيهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المعتقلين والمأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم. اللهم انتقم للمسلمين من كل من ظلمهم في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم فرج عن العلماء والمشايخ والدعاة والمظلومين من المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وولي أمورهم خيارهم واكفهم شرارهم واجعل المال في أيدي أسخيائهم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح ظواهرنا وبواطننا واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.